الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زال الكلام على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا ليلة البارحة مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء وتبريك الله جل وعلا الماء القليل حتى يصبح كثيرا، وعلمنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في قدح رحراح يعني واسع لا جدار له، وإذا بالماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن العلماء فسروا هذا بتفسيرين، منهم من قال إن النبع جرى من بين اللحم والعظم والدم، وهذا أمر خارق للعادة وهو معجزة لسيد الخلق، وكأن المعنى يا من شاهد هذا الأمر عليك أن تتأكد وتعلم أن هذا الذي صدر منه هذا الأمر ليس عاديا، وإنما هو نبي أو رسول. الوجه الثاني أن الله تعالى كثر الماء، لا أن الماء نبع من بين الأصابع، وإنما الله جل وعلا كثر كمية الماء ببركة وضع النبي يده في هذا الماء، وكلاهما معجز. ولا شك أن الأكثر إعجازا أن يكون الماء نابعا من بين اللحم والعظم والدم، وقلت لك ليلة البارحة أن هذه القضية ليست قضية حديث أنس فحسب، وإنما القضية ترددت وكثرت وتعددت. جاءت في حديث أنس بالزوراء، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والنبي بقباء، وجاءت من حديث جابر، وجاءت في حديث ابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاءت من حديث أبي ليلى الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجاءت أيضا من حديث الرجل الآخر الذي يسمى أبا يعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل هذا مما يثبت ومما يؤكد أن القضية لم يتواطأ عليها الصحابة، يعني أنهم أرادوا أن يظهروا هذا الأمر لرسول الله، بل هو أمر على وجه الحقيقة. اليوم الإمام مسلم أورد لنا نموذج يتعلق بتكثير الطعام، وذكر رضي الله تعالى عنه حديث أم مالك الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أقرأه عليك. أم مالك أنصارية، امرأة صالحة، كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم الإدام الذي يوكل مع الخبز وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم العكة، تعود إليها فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتها ما زال قائما. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه يتفق مع شرطه، وشرط الإمام مسلم شرطا واحدا: المعاصرة. لا بد أن يثبت عندي عندما ذكر السند أن محمد بن المثنى عاصر محمد بن جعفر، وأن محمد بن جعفر عاصر سعيدا، وسعيد عاصر قتادة، وقتادة عاصر أنس ابن مالك، كان في عصر واحد. لأن معرفة المعاصرة ومعرفة تاريخ الوفيات اعتمد عليها علماء الحديث، وعرفوا بها بعض الكذبة، يكذب يقول: حدثنا أنس بن مالك، حدثنا قتادة. وإذا ما نظرنا نجد أن وفاة قتادة ابن دعامة السدوسي بينه وبين هذا الراوي عشرات مئات السنين، وبهذا يعلم أن هذا الراوي كاذب. دخل أحمد بن حنبل وابن معين وهما جبلان أشمان وتدان كبيران في الحديث، وإذا برجل في مسجد من مساجد بغداد يقول: حدثني أحمد بن حنبل، وتارة يقول: حدثني يحيى بن معين. فنظر أحمد إلى يحيى، ونظر يحيى إلى أحمد: من هذا الذي يروي بأنه قد حدث عني؟ أنا لا أعرفه. قال يحيى بن معين: وأنا لا أعرفه. فقال للراوي: يا شيخ، أنا أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: أنا يحيى بن معين. فنظر إليهما نظر ازدراء وقال لهما: سبحان الله، أنا رويت عن 70 رجلا كل منهم يدعى أحمد بن معين ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وما كنت أظن أنك مجنون وهذا مجنون. علماء الحديث والحمد لله، ورواة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لهم قواعد ولهم ضوابط مشوا عليها، والله تعالى قيضهم لتمييز الخبيث الصحيح من الضعيف. فبمجرد ما يتكلم ويقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت، حدثني تدل على شيء، وسمعت تدل على شيء، وأنبأني تدل على شيء، وإذا قال أن فلانا قال كذا يدل على شيء، وإذا قال عن فلان يدل على شيء. الحديث ليس هكذا مطروح. لو قلت عن أبي هريرة، أو قلت أنا اليوم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وبيني وبين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مئات السنين، جاز لي أن أقول هذا، ولكن لا يجوز لي أن أقول سمعت جابر بن عبد الله، ولا حدثني جابر بن عبد الله، ولا أخبرني جابر بن عبد الله. فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي ثاني، الله جل وعلا أمد النبي صلى الله عليه وسلم بوحيين، الوحي الأول الكتاب، الوحي الثاني السنة المفسرة الموضحة لكلام الله تعالى. وهذه السنة وهذا الحديث كما قال يقول علماء الحديث لا يعرفه ولا يدركه إلا الفحول من الرجال أمثال البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وغيرهم الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذه السنة. وأردد وأقول لك البيت الذي أقراه عليك مرارا دائما للحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب، علماء الحديث ينظرون إلى السند وإلى الرواة ويعرفون الوفيات ويعرفون هل فلان عاصر فلانا أم لم يعاصر فلانا، من الذين تلقوا عن أنس، من الذين تلقوا عن قتادة، من شيوخ قتادة، كل ذلك مدون في كتب السنة. والحمد لله رب العالمين. للحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. ولذا لو قلت لرجل من أهل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، النبي يقول هذا الكلام لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه ظل 13 عاما في مكة ينكر على قريش اعتقادهم في الحجر ويدعو الناس إلى أن يخصوا الله تعالى بالعبادة، ويهاجر النبي إلى طيبة ويظل النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة الطيبة 10 سنوات يدعو العباد ويدعو الخلق، لا في جزيرة العرب بل لا في جزيرة العرب بل الدنيا كلها يدعوها إلى إفراد العبادة لله جل وعلا. لا يعتقد في غير الله نفع ولا ضر، إنما الاعتقاد والعبادة المطلقة لله الذي يستحق الألوهية لا إله إلا هو. لكن لو قرأت هذا الحديث على البعض يقول لك نعم قال رسول الله صلى الله على رسول الله، حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ما قال، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور وسلوهم واطلبوا منهم يزيلون المعضلات والملمات ويعطونكم الحاجات. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر، كمل لي الآية، فلا كاشف له إلا هو أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نذهب إلى أصحاب القبور نسلم عليهم وندعو الله تعالى لهم لأنهم غرقى يحتاجون إلى مثلي ومثلك، يقف على القبر يدعو الله تعالى لهم افسح لهم في قبورهم. الله جل وعلا أدبنا بهذا الأدب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا أعلم والله أعلم أن أحدا من هذه الأمة كان يكثر زيارة المقابر من صاحب هذا القبر، لا يوجد فيما أعلم أن وليا أو صالحا أو صحابيا أو تابعيا أو إماما كان يكثر من زيارة القبور كما كان النبي يفعل كل ليلة. يا أخي ينسل من على الفراش يأخذ نعلة يتوجه إلى ناحية الشرق يأتي إلى بقيع الغرقد يسلم على أهل بقيع الغرقد، ماذا يقول فيه؟ أولاده، فيه إخوانه، فيه أصحابه، فيه أحبابه، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. سلوهم يعطوكم الحاجات ويرفعون عنكم الملمات، لحديث إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. أي حديث هذا؟ هذا ليس بحديث، هذا كلام ما قاله صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن أم مالك هذه الأنصارية امرأة صالحة جمعت سمنا في عكة وأتت به إلى رسول الله هدية، والنبي يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة، فقبل النبي السمن ودعا بلالا، هلم يا بلال، وقال لبلال رضي الله تعالى عنه اعصر العكة ثم ردها إليها. عصر بلال العكة، وهل يبقي بلال شيء؟ لا يبقي شيء، هذا لسيد الخلق، وربما أن يصيب بلال شيء من هذا. عصرها بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عصرة حبشي وردها إليها. أخذت العكة وعلقتها وإذا بالعكة مليئة بالسمن، فلما رأت العكة مليئة بالسمن عادت إلى رسول الله تصرخ تبكي: أنا أديت رسول الله هدية لعل الله أنزل فيه قرآن. يا رسول الله أنزل فيه قرآن؟ قال: وما ذاك؟ قالت: يا رسول الله أهديت لك عكة سمن وحصل كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هي بركة، الله عجل لك ثوابها، بركة باركها الله في هذه العكة، والله تعالى عجل لك الثواب يا أم مالك، وأنا أعلمك شيئا: سبح الله عشرا واحمد الله عشرا وكبر الله عشرا. هذا مقابل الهدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قبل الهدية يثيب عليها، يأتيه إنسان ببغلة كما سمعت فأهداه النبي عليه الصلاة والسلام بردا. أم مالك علمها النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم من البرد، البرد يبلى، ولكن تسبح الله عشرا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إلى أن تكمل عشر مرات. ليس المعنى أن تقول سبحان الله عشرا، لأننا في زمن الاقتصاد، أنا أقول سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، انتهى، لأني أبقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إلى متى؟ لا بالاختصار سبحان الله عشرا، لا يا أخي، هذا شيء لا يختصر فيه، هذا شيء مسنون، ونحن نقوم بالسنن وفق ما شرع رسول الله. سبحان الله 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 عشر مرات، الحمد لله كذلك، الله أكبر كذلك. وهذا التعليم الذي علمه النبي. أم مالك ليس خاصا بها، لأن النبي ليس رسولا إلى أم مالك ولا إلى أبي بكر ولا إلى ابنتي فاطمة فحسب، وإنما هو رسول للأمة جمعاء، الذي يعلمه لهم تعليم لنا. وأنت خبير بقصة الفقراء الذين آتوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعلمهم الدعاء. انصرفوا فرحين، وإذا بالأثرياء الأغنياء يسمعون ويذكرون الله كما يذكر الفقراء. عادوا إلى سيد الخلق، يا رسول الله هؤلاء الأغنياء فعلوا ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ليس حجر على طائفة دون طائفة. النبي علم أبا بكر دعاء، قال لأبي بكر لما قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وأبو بكر من تعرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. هذا دعاء خاص بأبي بكر؟ لا والله، من وفقه الله تعالى منا دعا بهذا الدعاء كما دعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، على أننا أحوج إلى قول هذا الدعاء من الصديق الذي أكرمه الله تعالى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالوزارة لسيد الخلق، وبالخلافة لسيد الخلق، والذي أكرمه الله تعالى بشهود بدر، وأكرمه الله تعالى بشهود الحديبية، ولو لم يشهد إلا بدرا وحديبية والحديبية لكفاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قصة أم مالك، بقيت العكة عندها، يأتي الأولاد يريدون أدم، إدام، صبغ، شيئا غير الخبز، فلا يجدون إلا العكة، يعصرون العكة ويجدون الإدام، وهو من خير الإدام، الكيلو اليوم بمئة ريال. رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام رأت أن تعصر العكة، عصرت العكة ولم يبقى في العكة شيء، وإذا بالبركة زالت، فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما صلوات الله وسلامه عليه. هذه معجزة لسيد الخلق، لأنه يدعو ويبارك، ويستجيب الله تعالى دعاءه ويبارك، وليس في هذا غرابة. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، ولا داعي للتوقف، ولا داعي للتنطع، ولا داعي إلى أن يتلفظ بعضنا الذين يعتمدون على عقولهم ويعتبرون أن آراءهم شيء كبير. يا أخي هذا ما يتصور، الجذع يحن، البعير يتكلم، الماء ينبع من بين الأصابع. وعندما قال لنا الغرب بأنهم نزلوا في القمر قبل عشرات السنين آمنا وصدقنا، نزلوا في القمر ليه؟ قال علماء، ما داموا علماء جابوا الفضاء نزلوا في القمر من غير توقف ومن دون تردد ومن دون تحقق أو من دون توقف شيئا ما. وما أحسن ما قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه عندما سمع أن الغرب ورجال الغرب والعلماء نزلوا في القمر قال لا ننفي ولا نثبت، فإن وقع قلنا وقع وإن لم يقع نحن نريد الدليل الواضح على الوقوع، ويفرض أنه وقع ولا مانع من أن يقع، ينزلون على القمر، ينزلون على المريخ، ينزلون على عطارد، ينزلون في الكواكب، أي غرابة في هذا وأي عجب في هذا؟ عطارد، القمر، الشمس عبارة عن كواكب، أجسام كبيرة جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا، فإذا كان الله تعالى مكنهم بسبب العلم الذي أخذوه عن أسلافكم وورثوه من أجدادكم قبل أن يحصل التواني وقبل أن يقع التأخر، الأسلاف والأجداد ما كانوا على واقعنا المرير، واقعنا المرير، نحن واقعنا مرير، أصبحنا أذيان للشرق والغرب، ولكن الأجداد الآباء الأسلاف الذين كانوا يسكنون بين هذه الجبال الله تعالى بسبب الإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أصبحوا أساتذة للشرق والغرب وللعالم كله. ارجعوا إلى الكتب واقرأوا تجدون أن الذين بدأوا في الطيران المسلمون، وأن شارلمان ملك فرنسا أهديت إليه ساعة خشبية ولما أهديت إليه فر وولى الأدبار وظن أنها سحر. ولو ذهبت إلى إسبانيا ونظرت إلى ما خلف المسلمون من آثار وما عملوا من أشياء لرأيت العجب العجاب، 12 أسد مصورة يخرج من فم كل أسد ماء، من أين يأتي؟ يمشي من الساعة الواحدة إلى الثانية الأول، بعد ذلك ينتقل الثاني ويفرز الماء حتى تنتهي ساعة، الثالث، الرابع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر. ليس سحر ولا جبت، وإنما هو علم. تعطل واحد وإلى يومنا هذا متوقف، ما استطاع علماء الغرب أن يعيدوا الماء إلى الذي تعطل، وهل نستطيع نحن أن نفعل ذلك ما دمنا على هذا الحال وأذناب للشرق والغرب، وأن كل شيء ما هو إلا للشرق والغرب؟ العلماء لا يطلق إلا على علماء الفيزياء والكيمياء والكون وكذا، مع أن الله تبارك وتعالى أعزنا بهذا الإسلام، أعزنا بهذا القرآن، أعزنا ببعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولما بعدنا عن تقوى الله تبارك وتعالى ويممنا وجوهنا إلى الشرق والغرب، أحدنا اليوم لو أراد أن يذهب إلى أمريكا أول ما يفعل ماذا؟ أنا أقول لك أول ما يفكر في البدلة ونوع البدلة وفي نوع رباط العنق، كيف تكون الكرافتة؟ هل هي مطابقة للسترة والبنطلون أو بلون آخر؟ هذا أول تفكير. وأين ينزل؟ شيراتون؟ أي فندق؟ لا يفكر في أنه يرد يذهب إلى مسجد، أين الجمعية الإسلامية وأين مساجد المسلمين توجد في واشنطن أو في نيويورك أو في أي مدينة من المدن، أين؟ والله لا يفكر في ذلك، وإنما يفكر في السترة والبنطلون والفندق الذي ينزل، ولا يريد أن يتكلم باللغة العربية، ويرى أن ذلك عارا ويرى أن ذلك عار ويرى أن ذلك أمر لا ينبغي. ومن يوم أن يضع رجله على الطائرة انتهت العربية، تركها أمانة حتى يرجع. هذا بعض واقعنا المرير. لكن أولئك السلف الصالح كما قلت لك ليلة البارحة إنما ذهبوا إلى تلك الديار لينقذوا البشرية العمياء التي تعتقد أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله وأن الله تعالى له صاحب زوجة، مع العلم الذي يزعمونه كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يعلمون عن عالم الآخرة شيء. يا أخي دخلنا الكنائس لنرى، وإذا بها سفاهة ودجل وكذب وافتراء وماعون فيه عجين. القس يقرأ ويردد ويبارك ويفعل، وبعد ذلك كل من أراد أن يأخذ يأخذ من عجين سيدنا عيسى ويذهب بها إلى الدار. رأينا دجل وكذب، يأتي المحتال وقد اتفق مع شخص المسيح يفعل والمسيح يبرئ والمسيح يعطي إلى اليوم والمسيح والمسيح، وقد ذهبت إلى بلاد كذا وإذا برجل أعمى وإذا بآخر أعرج وإذا بآخر مكسح، وعندما زرته وقلت وقرأت عليه وإذا به يبرأ، لعل الذي فعلت له هذا حاضر، يقوم المتفق معه أنا حاضر، أنا الذي وقع علي كذا وكذا، أنا كنت أعمى لا أبصر وكنت وكنت وكنت، ولما قرأ علي هذا القس دعاية للنفس يا أخي، وكذب واحتيال على العقول. ومن أعظم الاحتيال أن على المرء أن يشرب خمر وأن يزني وأن يسرق وأن يعمل كل ما يريد أن يعمل، وإذا أتى يوم الأحد إلى الكنيسة وأعطى القس شيئا من المال أعطاه سك الغفران وزال عنه كل شيء. هذه العقول التي علمها الله تعالى ونزلت على القمر إن نزلت، ونحن لا نقول إنه أمر غير ممكن، يمكن ويقع. فإذا نزلوا على القمر فإن صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام ما نزل على القمر، القمر بين الأرض السماء الدنيا والأرض، بين السماء الدنيا والأرض كهذا القنديل. سيدنا رسول الله دخل السماء الأولى والثانية والخامسة والسادسة والسابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، وبلغ عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله تعالى هناك، الذي يقدس سيد الخلق، لا رجال الغرب والشرق ولا هؤلاء الذين قول إنهم علماء وما إلى ذلك. ويأتي أبناؤنا من يسمى محمد وهاشم وعبد الله وخليل وصديق، لا، هذه حديث إيه بخاري ومسلم، هذا تخدير للشعوب، وهذه أشياء ليست بحقيقة، وإنما هذا تنويم، يريدون أن ينومون الناس. وصلوا إلى القمر، الناس وصلوا إلى القمر، لا بأس ولا مانع، نحن كذلك نصل إلى القمر إذا تعلمنا كما تعلموا وإذا فعلنا كما فعلوا، ولكن إذا كنا نقتدي بهم في أي شيء في اللباس والكلام. إذا ذهب إلى أمريكا رأسا يعود ومعه نظارة زرقاء، وإذا دخل وسلم على أبيه لا يتكلم مع أبيه باللغة العربية، وإنما يريد أن يخبر أباه أنه يعرف اللغة العربية الإنجليزية أو الألمانية، ويتحدث مع أبيه وأهلي باللغة الألمانية، يعني تحضر وذهب إلى أمريكا. نبقى على هذا الحال والله لا نفلح. ومن غريب ما يذكر أن إنسانا انتدب وذهب وتعلم، وعندما تعلم عاد إلى البيت، وعندما دخل البيت قال لأبيه أنا أرى بأن هذه الغرفة ضاقت. قال له أبوه يا حسرتاه، كيف تضيق الحجرة؟ أنت ولدت فيها وربيت فيها ونشأت فيها وهي هي، لم تتغير لم تتبدل. الخلاصة الحديث صحيح، والقضية ليست قضية أم ورقة فقط، القضية أيضا جاءت متعددة في جملة من الروايات عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تسمى أم أوس البهزية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لها ولد يسمى أوس ابن خالد البهزي. أم أوس سلت سمن أيضا في عكة وأهدتها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر النبي أيضا بلالا أن يأخذ العكة، أخذ بلال العكة وأعادها إلى المرأة بعدما أخذ السمن. فلما عاد الرسول إليها وإذا بالقربة ملأة، فعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهديت لك عكة سمن ولم تقبلها، أعدتها إلي ملأة. فدعا النبي بلالا وسأل بلالا رضي الله تعالى عنه عما وقع وجرى، فأخبره بلال بأنه قد أخذ العكة وأنه عصرها. والحديث أيضا صحيح، إما أنه رواه مسلم أو البخاري، وهما أصح كلام بعد كلام الله. فعاد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا لها، فظلت أم أوس تأكل من هذه العكة حياة رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان إلى زمن علي، وعندما وقع بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما ما وقع من حروب صفين، فقدت رضي الله تعالى عنها عكتها وفقد السمن. أزيدك، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيتي إلا شطر وسق شعير، نصف وسق شعير. هذا الشعير الذي استدانه النبي قبل أن يموت ورهن درعه عند اليهودي ليأخذ الشعير منه، مات النبي ولم يكمل الشعير، صار في بيت عائشة. عائشة تأكل من هذا الشعير، تهدي، تتصدق، وعائشة معطاءة، عائشة كريمة رضي الله تعالى عنها وارضاها بشهادة النبي لها. بقيت هذه العكة عند عائشة، بقي هذا الوسق نصف الوسق شطر الشعير عند عائشة إلى أن كالت الوسق يوما، ولما كالته نفدا. لو بقي هكذا لم تكل وبقي على ما كان على عهد النبي لأكلت منه ما شاء الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما جابر وقصة جابر يوم الخندق فهي قصة معلومة مشهورة لا داعي إلى أن أقف عندها ولا نطيل الكلام فيها. فإن جابرا رضي الله تعالى عنه لما ظهرت كدية يوم الخندق ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليكسر الكدية وأخذ الفاس وضرب، نظر جابر رضي الله تعالى عنه وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد وضع أصابع على بطنه بحجر أو حجرين من شدة الجوع. رجع إلى زوجه أخبرها الخبر، عندها شعير، عندها عناق صغير، أمرها بأن تطبخ العناق وأن تخبز. وأتى جابر إلى سيد الخلق وأخبره الخبر، أنا عندي شعير وعندي عناق صغير، صنعت لك طعاما يا رسول الله. أسر إليه إسرارا لا يريد أن يسمع غير رسول الله حتى لا يدعو النبي الخلق. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلن إن جابرا عنده طعام هلموا إليه. خرج الجم الغفير، أقبلوا على دار جابر ليأكلوا من نصف الصاع الشعير ومن العناق الصغير، سخلة صغيرة، والله أكلها أنا وحدي إذا شاء الله. جاء القوم عدد كبير، وإذا بجابر رضي الله تعالى عنه يدخله الحياء وما قرب وما بعد، وأتى إلى امرأته وأخبرها الخبر، وكانت امرأته قالت له يا جابر أسر ذلك إلى رسول الله إسرار لا تعلن، وجابر ما أعلن، ولكن الذي أعلن هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليها أخبرها أن النبي نادى في الجيش بأن جابرا صنع طعام هلموا إليه. المرأة أولا في أول الأمر يقول جابر، فتكلمت علي ما شاء الله، أنت الذي فعلت، أنت وأنت، الجيش كله يأتي ونحن ما عندنا إلا هذا القليل. بعد ذلك ألهمها الله وقالت لجابر هل أخبرت رسول الله بأن نوع الطعام شعير قليل وكذا؟ قالت نعم. قالت الله أعلم، الله ورسوله أعلم. دخل النبي الدار، أمر المرأة ألا تسرع في الخبز حتى يبارك، النبي ليس بساحر وإنما يقرع باب الله ويسأل الله، والله تعالى يكثر الطعام استجابة لدعاء نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إن لم يستجب من رسول الله فيستجاب لمن؟ نظم النبي العملية. جاء في بعض الروايات أنها استدعت خبازة أخرى معها، وأمر النبي الصحابة أن يدخلوا عشرا 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 عشرا، تخبز تعطي تعطي. قد برك النبي يا أكل هؤلاء والعشرة والعشرة والجيش كله، وإذا بالطعام. والذي ورد في هذا الباب كثير، ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وشهيرة معلومة عند من؟ اسمحوا لي أنا قاسي في التعبير، ولكن والله لا أريد إلا الخير، عند الجيل الذي قبلنا. وأما نحن لا نعلم عن معجزات الرسول شيء، ولا نعلم عن سيرة النبي شيء، ولا نقرأ لا نقرأ عن رسول الله شيء. شغلتنا البعكوكة وشغلتنا سيدتي والجيل الجديد والصحافة الداعرة الفاجرة المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية، ولا تجد في الصحف الإفرنجية ما تجد في صحفنا في العالم الإسلامي، الذي يكتب ويوجد في صحفنا في البلاد الإسلامية لا يوجد في تلك الصحف، وهم الرواد للشر. اقرأ صحفنا اليوم، خبر وصورة لامرأة جميلة، وبعد ذلك إرشاد إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا والله، أين تقضي هذه الليلة؟ جدول وبيان لمواضع السينما، وجدول وبيان لمواضع الخنا، وجدول وبيان للبلاجات، بلاج كذا وبلاج كذا، بلاج كذا وماخور كذا وماخور كذا، هذا موجود، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وأنا أقول ذلك برفع صوتي، فلقد أكرمني الله تعالى بأن جلت وأن رأيت الكثير من بلاد المسلمين، ورأيت الأمر الذي يحز في النفس، والذي يجعل المرء المسلم ينفث دما، يبكي دم، لا يبكي دمع، البكاء بالدمع يسير وقد يتفاعل المرء ذلك، ولكن البكاء بالدم القلب يتفطر لما ترى في بعض بلادنا المسلمين، بلاد المسلمين اليوم، من الخنام ومن البعد عن الله تبارك وتعالى، ومن الثقافة الفاجرة الداعرة التي ماذا أقول؟ أقول نسأل الله جل وعلا أن يصوننا ويحفظنا ويحفظ هذا الجيل. يا إخواني والله الجيل الذي كان قبل، تصدقون والله من بعد صلاة العشاء ما نعرف شيء إلا الدور وإلا اللحاف والفراش، المدينة مظلمة والدنيا مظلمة، وكل واحد وضع راسه ونام، لا تسمع همس ولا تسمع أي شيء، وكل شيء يدعوك إلى الله، المؤذن يؤذن في مسجد النبي، لا مكبر صوت ولا شيء، والله صوت المؤذن يبلغ إلى عروة، يسمعه من بعروة، والله ولا أكذب، المؤذنون معلومون، السيد النجدي والسيد فلان، ويتبارى المؤذنون البخاري والغباشي، ويتبارى النعمان، ونحن صبية صغار ناتي إلى المساجد نريد أن نسمع تباري في الأذان، اليوم التباري في أي شيء؟ التباري مقدمة أغنية المباراة، هذه الأغنية لمن؟ هيا انظر. ولذا نسأل الله لجيلنا الباقي وللأجيال القادمة أن يحفظ ديننا وإسلامنا، ويحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. لا يقول قائل نحن ما علمنا هذا إلا لأن الدولة أتت به، لا، الدولة ما قصرتك إلى أن تذهب وتلتمس شريط فيديو إكس، ما قالت لك هذا، الدولة هي تحارب هذا الشيء وتمنع من هذا الشيء، ولكن هذا الشيء يدخل خفية من بعض الذين لا يخشون الله، والذين نسأل الله تبارك وتعالى عليهم إن لم يتوبوا أن يحقق فيهم لعنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في الكلام أن نماذج كثيرة، أنس رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع عصابة على بطنه وهو في المسجد يحدث الناس، فعاد أنس إلى أبي طلحة عمي زوج أمي وأخبر أبا طلحة بأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب على بطنه بعصابة، وقد ظهر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع. وصل الخبر إلى أبي طلحة، أبو طلحة دخل على أم أنس أم سليم، إن أنسا قال لي كيت وكيت، فهل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا إلا كسر خبز وإلا تمرات، فإن أتى رسول الله إلينا أشبعناه، وإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غيره قل ذلك عنه. فبعث أبو طلحة أنسا وقال له اذهب إلى رسول الله في المسجد ولا تحدثه ولا تكلمه حتى يأتي إلى البيت، فإذا وقف على الباب فقل له إن أبا طلحة يسلم عليك ويقول كيت وكيت. نفذ أبو أنس أبو حمزة نفذ الوصية، ما كلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في ملأ من أصحابه، حتى أتى النبي إلى باب الدار فقال أنس للنبي إن أبا طلحة يسلم عليك ويقول إن لديه كسرة خبز رغيف. الرغيف من ايه؟ دقيق فينو ابيض شامي شعير. الحجاز ما كانوا يعرفون البر، القمح يسمى في ذلك الوقت سمراء الشام، وكان طعامنا يومئذ الشعير. بالله عليك تأكل شعير وهو صحي ولا طباء ينصحون بأكله؟ لا والله، لا والله، ما نأكله ولا نعرفه، وإنما يعلف الدواب لتسمن في هذه البلاد. الكيس 50 كيلو في بلادكم هذه ب21 ريال، هيا ب27 ريال، هيا ب30 ريال. في غير بلادكم هذه، في بعض البلاد المجاورة، كيس الذرة ب700 جنيه. احمدوا الله على ما حباكم، وحمد الله تعالى شكره، وشكره أن نقوم بالعمل الصالح، الشكر أن نقوم بالعمل الصالح، أن نطيع الله ونتقرب إليه. اسمعوا يا شباب، اسمعوا، مر على هذه البلاد ما مر، وقد سمعنا من الجيل الذي قبلنا أن فخري باشا عندما صارت المجاعة بطيبة الطيبة أتى بالقطار، وموضع القطار موجود بالعنبرية، ولعلك شاهدت العربات التي كانت موجودة، صار يتتبع الناس ويأخذ الناس ويذهب بهم إلى بلاد الشام للجوع، وإلى بلاد عدن، وإلى تركيا، يسمى سفر برلك. إما سمعت اسمع حتى تتعظ، وحتى لا تغتر ولا تظن بأن الأمر هكذا، نرجو الله أن يديم الأمر، ولكن يجب أن يكون ذلك مقرونا بالشكر، فإن بالشكر تزول تبقى النعم، وبالمعصية تحل النقم. فنسأل الله ألا يحل بديار هذه الديار النقم، ولكن إذا استمر الأمر على المعصية والصدود والبعد وعدم الصلاة والصيام والتمادي في معاصي الله والكبرياء والغطرسة وما إلى ذلك، إن ربك عليم خبير لا تخفى عليه خافية. والمقصود لما قال أنس للنبي ما قال، وإذا بالنبي على الباب يلتفت إلى المسجد، إن أبا طلحة صنع طعام هلموا إليه، وبارك الله تعالى وأكلوا وزاد الطعام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.